العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس 85 من دروس قواعد التحديث لشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. فافلكة وجوه التسليح بينما ظاهره التعب، اعلم ان من نظر في احوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح. وطرق الترجيح كثيرة جدا، ومدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية، فما كان محصلا لذلك فهو مرجح المعتبر. والترجيح قد يكون باعتبار الاسناد وباعتبار المتن وباعتبار المدلول وباعتبار امر خارج. فهذه اربعه انواع. النوع الاول، وجوب الترجيح باعتبار الاسناد. الاول، الترجيح بكثره الرواه، فيرجح ما رواته أكثر على ما إقامته وفي سفره. سابعا أن يكون أحدهما صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة. يعني عندما روى سيدنا عبد الله بن عباس حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على السيدة ميمونة وهو محرم، بينما السيدة ميمونة ماذا تقول؟ تزوجني رسول الله وهو حلال. ماذا نقدم؟ نقدم صاحبة الواقعة ولو كان الطرف الآخر أعلم منها، هي أعلم بحالها. أن يكون أحدهما مباشرا لما رواه دون الآخر، يعني إذا كان طبعا قد يروي إنسان عن إنسان آخر وقد يكون هو مباشر لذلك العمل، يعني محتمل أن يكون توضأ مثلا فأقره على الوضوء، وكان بعض من يرى، أيهما أقوى، الذي كان يتوضأ أم من كان يرى؟ أحيانا أنت تقول كنت في درس وقرأت ورد الشيخ بكذا وكذا، مثل الذي سمع، أيهما أقوى؟ مباشرة أكثر. أن يكون أحدهما كثيرا مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الآخر، لأن كثرة الاختلاط تقتضي زيادة في الاطلاع. ومن هنا فرق الأصوليون ما بين الصحابة، فكانوا يقولون إن بعض الصحابة كان يأتي مرة واحدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة عاش معه سنين حياته صلى الله عليه وسلم في الدعوة. العاشر أن يكون أحدهما قد ثبتت عدالته بالتزكية والآخر بمجرد الظاهر. طبعا نحن في الأصل العدالة لا ندخل إلى الباطن، لكن عندما ترى من عالجه وجاوره وسافر معه وعمله بالمال ثم زكاه، هل هذا أفضل في العدالة أم الذي قالوا عنه عدل لأنهم لم يروا عليه كبيرة ولم يصف على صغيرة؟ هناك فرق واضح. أن يكون المزكون لأحدهما أكثر من المزكين للآخر، أيضا مثل الرواية، لكن نعم بالتزكية بالنسبة للعدل. الثاني عشر ترجح رواية من يوافق الحفاظ على رواية من ينفرد عنه في كثير من رواياته. هذا الذي يوافق الحفاظ كأنه يأتي بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآخر ماذا يأتي؟ قد يأتي من معنى. فإذا وافقت الرواية رواية الحفاظ كان هذا أقوى ومقدم. الثالث عشر ترجح رواية من دام حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر عمره ولم يعرف ولم يعرف، هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه. يعني الآن نرى أن كثيرا من الناس والزعماء يصلون إلى مرتبة عالية ويصابون بمرض فقد الذاكرة الآن، وهم أكبر رؤساء البلاد مثلا. هذه المسألة مع العناية، أنا لا أقصد البلد، مع القضاء، القضاء والقدر واحد على الكل، لكن يوجد عناية طبية عالية جدا، ومع هذا تجد أن هذا المرض قهر. معنى ذلك الاختلاط هذا الذي لم يختلط في حياته، كما كان مثلا قاضي أبو شجاع سئل عن ذلك فقال أعضاء حفظناها في الصغر وحفظها الله علينا في الكبر. فهذه مسألة هامة جدا، يعني لذلك إذا خلط الإنسان في آخر حياته لا يؤخذ عنه. لكن للأسف اليوم يقوم بعض الناس ممن لهم عقل راجح، ومات على عقل راجح، عندما تكلم في فتوى صحيحة حدثت في هذا الزمان الآن وكتب فيها، قالوا عن الشيخ إنه يخلد. من الذي قال ومن الذي اتهمه؟ إذا كان هذا المتأخر كان أولى من هذا المتقدم، لأن هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث. هذه مشكلة قد تقع مع التأخر، فإننا نجد من أكثر من الرواية أبي هريرة ماذا يفعل؟ كان ينقل عن الصحابي ماذا كان في العهد المكي مع تأخر إسلامه ولم يكن حاضرا، ثم يقول قال رسول الله هذا شأن في الصحابة أن يسقطوا الصحابة. السادس عشر تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سبب، لأن لكل شيء سبب. فإذا حدث هذا مثلا في روايات التيمم مر معنا، تذكروا عندما جج رأس بعض الصحابة وسأل هل قتلوه، نعم، وبعد ذلك مات ذلك الرجل عندما اغتسل. فهذا السبب والرد على هذا السبب يجعل المسألة أقوى من مجرد حديث فقط. تقدم الأحاديث التي في الصحيحين عن البخاري ومسلم على الأحاديث الخارجة عنهما، لا لأنهما في الصحيحين فقط، بل من أجل أن هذه الأحاديث التي كانت في الصحيحين لها من الشروط والدقائق ما لا يكون في غيرها. فمثلا يعني المعاصرة شيء والاجتماع شيء آخر. عندك بلد مهما كانت صغيرة قد يكون فيها إنسان معروف الاسم لم تجتمع فيه، يحتمل هذا أم لا؟ أنت تأتي إلى البلد ويسافر، أنت تسافر ويأتي إلى البلد، يعني أحيانا يحصل هذا. لو ذكرت لك وأنت تسكن في دمشق، كثير من علماء دمشق تقول ما اجتمعت فيه ولا مرة واحدة، سمعت أحيانا تقول ما سمعت باسمه وما اجتمعت به. احتمل رواية من لم ينكر عليه على رواية من انكر عليه. فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها. واحد انكر عليه عدة أحاديث أو عدة مواقف، أو له مثلا اعتقاد في شيء له تهمة، والآخر لا يوجد شيء، من تقدم؟ الذي ليس عليه لبس. لكن المشكلة أن تقدمنا نحن في 18 بندا، قد يأتي معك 9 بنود موافقة و9 مخالفة، فماذا تفعل؟ لابد أن تعمل الترجيح في هذه المسائل، وهذه مهمة يعني لا رجحان بدون مرجح. النوع الثاني وجوه الترجيح باعتبار المتن. أولا يقدم الخاص على العام. طبعا عندما تكون المسألة خاصة، يعني عندما رأينا حديث المسيء صلاته نعرف من الذي أساء وماذا فعل، نعرف مثلا في القصة من هذا الذي في الباب، قال إنه أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يصوم ولا يفطر وأن لا يستظل، فماذا كانت النتيجة؟ رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم وقسم الأعمال إلى قسمين، أعمال تعبدية وأعمال إهلاك للنفس. فأمره أن يجلس بدلا من القيام وأن يستظل، لكنه ماذا أمره؟ وأن يتكلم، لكنه أمره أن يتم صومه صلى الله عليه وسلم. هذه عندما تكون خاصة، مثلا عندما تروي لك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مثلا أنها اغتسلت من إناء واحد، وكانت كان تخاطف ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه، أو اغتسلت من فضل مائها أو اغتسل من فضل مائها مما بقي من ماء الغسل الذي كانت تختلف منه، هذا حديث خاص لم يكن عبارة عن رأي، وإنما كانت قصة واقعة وحديث خاص. عندنا أيضا بالروايات، فأخذ أكثر الروايات ثم أخذ بعمل الصحابة ثم أخذ باللغة ومصر لنا الغرس والإسراء بأنه بالفجر الصادق، فكان قد جاء بخمسة أدلة متتالية وراء بعضها البعض، ثم نقض أنه رأوا أن عثمان قد خرج في الإسراء وقد العبرة في بداية الصلاة لا في نهايتها، ثم أكثر من ذلك فقال، يعني عندما نقض لهم مسألة الإسرار لأي شيء، لأن الإسرار ليس الذي تتعارف فيه الوجوه، إنما الإسرار الذي يمكن للصائم الوقت الذي يمسك فيه الصائم ويحل للمصلي أن يدخل في صلاة الفجر، أعطانا أشياء كثيرة. نعم، عندما أعطانا هذه الأشياء الكثيرة يعني كم دليل؟ لذلك انظر رحمه الله في مسألة ربما نحن نتساهل، يا أخي في غلط في إسرار بعض المهم أن تصلي الصبح، هكذا نقول للناس أنها كم الإمام الشافعي كان مهتما بكلمة فقط في صفة الصلاة في أولها ليس في آخرها أيضا، مع الاعتقاد بأن الصلاة في وقتها عند الجميع، ولكنه ليبين فقط الفضيلة أخذ يتكلم معنا في هذه، وقد أمضينا الدرس الماضي في شرح هذه الفكرة. صحيح. نعم. الثاني أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فيقدم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له، يعني عندما يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الأمر مثلا لا صدقة فيما دون خمسة أوجه وقال، ثم رأينا واحد يتصدق من عنده مد، تصدق بجزء منه مد من الكف، الله أعلم هذا أخذ بالعموم ومن ما رزقناهم ينفقون، والثاني أخذ بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصبة، فماذا تقول؟ الفعل هذا إخراج، أخرج فلان وأخرج فلان وأخرج فلان، وقد ورد في الحديث في حديث تلك الصحابة التي سمعها تقول اذهب إلى أرض فلان أنه كان يخرج ثلث مال، هذا فعل صحيح، بينما القول طبعا ربع العشر هذا قول، الثالث يقدم ما كان فيه التصريح على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها، فإنها ترجح العبارة على الإشارة، أحيانا قول يا أبو ياسين يا أبو ياسين إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أحيانا كما كان علماؤنا يقولون دائما في الدروس رجل سنتين يقع فيما للأمثلة عليه ولا يحصل، ربما بعض الناس تضرب عليه مثلا واحدا في الدرس القادم لا يجري، هذا لا يتحمل، إياك أن تفعلها هذا مع تلميذ جديد مثلا أو مستمع عند ذلك يألم بهذا الأمر، لذلك يعني أحيانا العبارة مقدمة على الإشارة، يعني إذا قلت لك كيف أقوم أما قم قد أقول أنا أحرك يدي ويعتمد ويعتمد، أما قم لا ليس لها أي شيء آخر. الرابع يقدم ما عمل عليه أكثر السلف، نعم على ما ليس كذلك، لأن الأكثر أولى بإصابة الحق، رأينا السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين من الصحابة والتابعين يعملون عملا، معنى ذلك هؤلاء